أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإياك أن تغفل عنها، فإن تلك الحضرة التي يبقى لك الحضور فيها مع الصور مثلها مثل الكتاب الذي قال تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء فهو الجامع للواقع وغير الواقع، ولا يعرف ما قلناه إلا من كان قرآنا في نفسه. فإن المتقي الله يجعل له فرقانا. انتهى كلامه. جيد، بالأمس قلنا بأنه تقريبا اتفقت كلمات الموافقين والمخالفين أن هذه الشخصية، وهي شخصية الشيخ محي الدين ابن عربي، من الشخصيات الاستثنائية، وهذان الكتابان وهما كتابا فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية من الكتب الاستثنائية. أما فيما يتعلق بشخصية محي الدين، كما تعلمون بأنه هي محط خلاف كبير بين علماء المسلمين، ولكنه لا بد أن يكون على علم من الإخوة أنه واحد من أهم الأبواب لدخول فلاسفة ومحققي الغربيين إلى الإسلام هو باب الشيخ محي الدين. يعني أن الجاذبية التي توجد في كلمات الشيخ الأكبر هي التي جذبت كثيرا من فلاسفة الغرب، وهي التي أدت إلى بعض منهم أن يكونوا من المسلمين كما صرحوا بذلك، وإلا لم يجتذبهم الفقه الإسلامي مثلا، أو لم يجتذبهم الكلام الإسلامي مثلا، وإنما اجتذبتهم الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي. ومن الواضح أنه على رأس العرفان والفلسفة أيضا، خلافا لما يتصور بأن الشيخ محي الدين لا يوجد في كلماته أبحاث فلسفية، ليس الأمر كذلك، فإن كلمات محي الدين مشحونة بالنظريات الفلسفية أيضا. ولكن المشكلة الأساسية التي توجد في كلمات الشيخ الأكبر هو التلاعب الذي وقع في كلمات الشيخ، وهذه المشكلة لا أتصور أنها قابلة للحل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من العبارات المهمة التي ينقلها شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة فيما يتعلق بالتلاعب في كلمات الشيخ محي الدين، هذه العبارة التي وردت في الجزء الأول صفحة 443. هناك يقول بأنه: والشعراني قد اختصر الفتوحات المكية وسمى ذلك المختصر لواقح الأنوار القدسية المنتقات من الفتوحات المكية، ثم اختصر هذا المختصر وسماه الكبريت الأحمر من علوم الشيخ الأكبر. هسه الآن ينقل عبارة للشعراني. الشعراني من علماء السنة وهو حنفي الاتجاه. يقول الشعراني يقول: وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثيرة منه، أي من الكتاب، لم تظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة. وكان يعتقد بأن الشيخ من أهل السنة والجماعة، إذن كل العبارات التي لا تنسجم مع هذا الاتجاه كان يعتقد أنها مدسوسة على الشيخ، فحذفتها من هذا المختصر. إذن هذا ما أدري بأي أمانة، بأي بحث، بأي مستوى، أن الإنسان إذا لم يعجبه شيء من كلمات من يريد اختصار كتابه ماذا يفعل؟ يحذفها باعتبار أنه كأنه له الولاية على أنه يبقي ويحذف ما يشاء. يقول فحذفتها من هذا المختصر، ومع ذلك يقول وربما سهوت فتبعت ما في الكتاب. يعني بعض الأحيان إذا وجدتم في كلماتي ما يدل على أنه ليس من أهل السنة والجماعة وأنه من اتجاه آخر، هذا من ساوي القلم، وإلا كان مفروض أنه هذني أيضا ماذا أحذفهن من الكتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أنه تبقى لنا بعض هذه الكلمات اللي قرأناها فيما سبق. يقول ولم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ محي الدين، ولكنه كنت في شك أن ما حذفته لعله هو مبنى الشيخ الأكبر، لذا كنت في شك، حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد ابن السيد أبو الطيب المدني المتوفى سنة 1955، فذاكرته في ذلك فأخرج إلي نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ محي الدين بقنوياه، فلم أر فيها شيئا مما توقفت فيه وحذفته. إذا تبين أن النسخ في ذلك الزمان أيضا النسخ كانت ماذا مختلفة، متلاعب فيها، نسخة في مكتوبة على مذاق أهل السنة والجماعة ونسخة مكتوبة على مذاق غير أهل السنة والجماعة، فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها، باعتباره هو يعتقد أن الشيخ من أهل السنة والجماعة، إذن كل ما هو خارج عن ذلك فهو مدسوس، ما يخالف فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة كما وقع له ذلك في كتاب الفصوص وغيره. ثم شيخ حسن زاد حفظه الله يقول أقول نسختان مخطوطتان عتيقتان من الفتوحات المكية موجودتان في مكتبتنا المحقرة، وقد وجدنا في الفتوح المطبوعة على إحداهما اختلافا كثيرا. هذه هل أن الشيخ فعل ذلك هو بنفسه، يعني كتب شيئا واقعا حتى يوهم أنه من أهل السنة والجماعة، أو أنه دس عليه بعد ذلك سواء كان الأول أو كان الثاني، واقعا استخراج عقيدة الشيخ الجزمية من خلال هذه الكتب الموجودة بأيدينا أمر ليس بسهل. لماذا؟ لأنه من يعتقد أنه إمامي يستطيع أن يجد شواهد ولو كانت قليلة، ومن يعتقد أنه من أهل السنة والجماعة يستطيع أن يجد أيضا شواهد وإن كانت تلك الشواهد كثيرة. وعلى هذا الأساس فالواقع أنه لا يهمنا كثيرا أنه سواء كان من هذا الاتجاه، يعني على مستوى البحث الفقهي، أو من ذاك الاتجاه، المهم لا بد من النظر في كلماته سواء كانت فلسفية أو عرفانية وتقييمها على أسس عقلية صحيحة، فإن قبلت فهي وإلا فلا. جيد، وقع أحسان، ما يمكن انتهاء إلى نتيجة أحسنتم، يعني مو أنه مثمر في نفسه، مثمر جيد وجيد أنه إنسان يعرف أن هذا الإنسان هذا العلم واقعا، ولكن مع هذا الاختلاف استخراج هذا ذلك إثباتا واقعا أمر ليس بسهل. نعم شواهد توجد بهذا الاتجاه وشواهد توجد بذلك الاتجاه، هذا أول. المطلب الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده هنا في مسألتي، قال مثلها مثل الكتاب الذي قال تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا يتذكر الإخوة قلنا بالأمس أنه الشيخ في عبارته قال بأنه العارف الكامل إذا وقف على حضرة ما من الحضرات وقوفا وشاهد ذلك مشاهدة تفصيلية، فإن ذلك أيضا يحفظ الحضرات التي قبلها والحضرات التي بعدها. حتى الآن يريد أن يقرب ذلك المعنى الذي ذكره هناك من خلال مثال ضربه هناك. قال: فإن تلك الحضرة، يعني التي شاهدها الإنسان الكامل والكون الجامع، شاهدها بنحو تفصيلي، فإن تلك الحضرة التي يبقى لك الحضور فيها مع الصور مثلها مثل الكتاب، فإنه مثل تلك الحضرة مثل الكتاب. أي كتاب؟ الذي قال تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه نص عبارة الشيخ الأكبر. القيصري عندما يأتي إلى هذه العبارة يقول: هذا تمثيل لبيان تلك الحضرة. هذا المعنى أيضا ينقله في ذيل هذا الفصل الإسحاقي من هذه الجملة. عبارة القيصري هذه يقول: أي مثل تلك الحضرة مثل الكتاب. يقول هذا تعليل الوصية، لأن العبارة أوصى، قال: فإياك أن تغفل عنها، أوصى بأن تلتفت إلى هذا السر وإلى هذه الحقيقة. حتى لماذا؟ وتشبيه تلك الحضرة بالكتاب الجامع الإلهي الذي قال تعالى فيه: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. فإن العارف، هذا بيان هذه العبارة للشيخ، فإن العارف إذا أعطى حق حضرة من الحضرات، أعطى حقها وتوجه بسره إلى معرفة أسرارها، يلوح منه أسرار باقي الحضرات. من قبيل أن الإنسان إذا وقف على حقيقة ظاهرا وباطنا فإنه يستطيع أن يقف على ما سبقها وعلى ما لحقها. حتى لماذا؟ لقاعدة عرفانية أسسها أهل المعرفة، أن كل حضرة من الحضرات وكل مظهر من المظاهر، وإن كان بحسب الظاهر يغلب عليه مظهرية اسم من الأسماء، ولكنه بحسب الباطن يوجد فيه جميع الأسماء الإلهية. هذه قاعدة عرفانية ذكرناها أيضا في تمهيد القواعد. قلنا بأنه عندما نضع يدنا على مظهر من مظاهر الأسماء، وإن كان بحسب الظاهر ومقام الإثبات هذا مظهر لإسم دون اسم آخر، ولكن بحسب مقام الثبوت والواقع ونفس الأمر فهو واجد لجميع مظاهر الأسماء الأخرى، ولكن بنحو البطون لا بنحو الظهور. كذلك في المقام يقول: إذا أعطى حق حضرة من الحضرات حقها فهو جامع لما سبقها وهو جامع لما يلحقها. لذا عبارته هذه، قال: إذا أعطى حق حضرة من الحضرات وتوجه بسره إلى معرفة أسرارها يلوح منه أسرار باقي الحضرات، فتكون تلك الحضرة بالنسبة إليه كالكتاب الجامع لكل شيء. لذا العبارة التي ذكرها أيضا قال: مثلها مثل الكتاب الذي قال تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو الجامع ذلك الكتاب للواقع وغير الواقع. طبعا إذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، عند ذلك يتضح بأنه الكتاب المبين والإمام المبين هما إما في مرتبة من المراتب شيء واحد حقيقة، وفي مرتبة من المراتب أحدهما لا ينفك عن الآخر حقيقة. وهذا أيضا ما هو ثابت قرآنيا وثابت أيضا روائيا. على مستوى القرآن، نحن بعد أن علمنا ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذن هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء أيضا علمه عند من عنده علم الكتاب. إذن على مستوى البحث القرآني نستطيع أن نثبت هذه الحقيقة. على مستوى البحث النقلي المتواتر القطعي وهو حديث الثقلين أيضا نستطيع أن نثبت هذه الحقيقة، وهو أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء فمن هو من لا يفارق الكتاب ولا يفارقه الكتاب أيضا يوجد عنده علم كل شيء وتبيان كل شيء. والروايات الواردة أيضا في هذا المجال أيضا كثيرة. من هذه الروايات هذه الرواية التي ينقلها جملة من الأعلام منهم هنا في موجودة في أنا أنقلها من شيخ حسن زاد الجزء الأول صفحة 445 في ذيل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول في تفسيري البرهان ونور الثقلين عدة روايات عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قام أبو بكر وعمر من مجلسيهما فقال يا رسول الله هو التوراة؟ قال لا. قال هو الإنجيل؟ قال لا. قال فهو الفرقان؟ قال لا. قال فأقبل علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو هذا إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. وهذه رواية منقولة عندنا ومن طرق متعددة. رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين قال في أمير المؤمنين الرواية صالح بن سال قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومنها عن عمار في بعض غزواته فمررنا بواد مملوء نملا فقلت يا أمير المؤمنين ترى يكون أحد من خلق الله يعلم كم عدد هذا النمل؟ قال نعم يا عمار أنا أعرف رجلا يعلم كم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى. فقلت من ذلك يا من ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين من ذلك الرجل؟ فقال يا عمار ما قرأت في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ فقلت بلى يا مولاي. فقال أنا ذلك الإمام المبين. وروايات أيضا كثيرة في هذا المضمون. طبعا كما قلت البحث القرآني يثبت هذه الحقيقة، البحث النقلي المتواتر يثبت هذه الحقيقة، مضافا إلى مئات الروايات بل آلاف الروايات التي وردت بمثل هذه المضامين. لذا هناك بحث بين الأعلام أنه لماذا سميت سورة ياسين قلب القرآن، لأنه روايات عديدة من طرق الفريقين أن سورة ياسين قلب القرآن. بعض يقول لما في ذيل أو في آخر هذه السورة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ولكن المحققين يقولون لا، إنما صارت قلب القرآن لأن فيها كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقلب القرآن هو بحث الإمامة. طبعا عندما أقول بحث الإمامة لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نريد أن نجعل الإمامة فوق التوحيد، لا، لأننا نعتقد أن الإمامة هي مظهر التوحيد الحقيقي عندنا، طريقنا إلى التوحيد يمر من خلال الإمامة. لذا ينقل مجموعة من الروايات أيضا بهذا الاتجاه شيخ الأستاذ شيخ حسن زاد آملي على يده. إذن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو هذا الكتاب الجامع للواقع وغير الواقع. هذه العبارة الجامع للواقع وغير الواقع فسرت في كلمات من جاء بعد الشيخ الأكبر بتفسيرين. التفسير الأول وهو التفسير الذي ذكره القيصري في شرحه على الفصول قال المراد من الواقع يعني ما مضى والمستقبل، وما لم يقع يعني ما مضى والحال، وما لم يقع يعني المستقبل. فهو الجامع للواقع يعني المضي والحال، وغير الواقع يعني الاستقبال. هذا تفسير. إلا أنه ابن تركي الإصفهاني يفسر هذه الجملة أي الجامع للواقع وغير الواقع بتفسير آخر، يقول مراد من الواقع يعني ما له وجود واقعي خارجي، وغير الواقع يعني ما ليس له وجود خارجي وإنما وجوده عقلي، هسه إما ذهني أو فرضي، على البيان الذي تقدم بعد في تمهيد القواعد. وكيفما كان الأمر فهو الجامع للواقع وغير الواقع. ثم يقول الشيخ: ولا يعرف ما قلناه إلا من كان قرآنا في نفسه. من اصطلاحات أهل المعرفة في فهم هذه الجملة يعني القرآن والفرقان، يقولون مراد من القرآن يعني الكون الجامع، يعني ذلك الوجود الإجمالي البسيط الواجد لكل كمال وجودي. أما عندما نقول فرقان فمرادنا المراتب التفصيلية لا ذلك الوجود البسيط الإجمالي. وعلى هذا الأساس يعتقدون بأن مرتبة القرآنية مختصة بمقام الخاتمية وأوصياء الخاتم صلى الله عليه وآله، أما باقي الأنبياء حتى أنبياء أولي العزم فإنه لم يكن لهم مقام القرآنية، وإنما كان لهم مقام الفرقانية. لذا هو همتين أشار قال: ولا يعرف ما قلناه إلا من كان قرآنا في نفسه. شيخ الأستاذ شيخ حسن زاده أيضا في ذيل هذه العبارة يقول: المراد من القرآن، ما هو المراد قرآنا في نفسه؟ عبارة القيصري هذه في ذيل العبارة، أي كتابا جامعا للحقائق كلها في نفسه، فإنه إذا عرف جمعيته وقرأ من كتاب حقيقته التي هي نسخة العالم الكبير، جمع كلمات الله التي هي حقائق العالم مفصلا. هذه حقائق العالم مفصلا هي الفرقان، ووجوده الجمعي الإجمالي البسيط هو القرآن. كل من الحضرات، وما أشرنا من أن تلك الحضرة كالكتاب المبين بالنسبة إليه. قب جيدا، اتضح ما هو القرآن وما هو الفرقان. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام الفرقانية يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ولكن الكلام أنه يشير هنا أيضا في الجملة، يقول: فإن المتقي الله يجعل له فرقانا. جيد، إذن الطريق إلى الوصول إلى مقام الفرقانية من أين يمر؟ يمر من خلال التقوى. ولكنه لقوله تعالى هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الأنفال الآية 29. ولكن التقوى الذي هي شرط لحصول الفرقان، ما هو المراد من التقوى؟ التقوى لها مراتب، ولعله أفضل من بينها وأوضحها تفصيلا السيد حيدر الآملي في هذا تفسير البحر الخضم، واقعا من الموارد الجيدة التي وقف عندها مراتب التقوى في القرآن. ولكن يمكن تقسيم مراتب التقوى في القرآن إلى ثلاث مراتب أساسية. المرتبة الأولى وهي ما يصطلح عليها بتقوى العوام، وهو الاتقاء عن المحرمات وعدم ترك الواجبات. هذه المرتبة العامة، بعد لا فرق فيها بين العوام بالمعنى الأعم والعوام بالمعنى الأخص. في النتيجة هذه المرتبة وهي أداء خصصت التقوى بترك المحرمات وعدم ترك الواجبات، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من التقوى هو أنه ألا ينسب إلى نفسه كمالا أو صفة من الصفات التي فيها كمال، يعني يجعل ذاته وقاية يقي أن يتصف بشيء، وإنما هو قل كل من عند الله. المرتبة الثالثة أن لا يرى في الوجود لغيره وجود، وهذه هي المرتبة العالية التي لا تحصل إلا عند الثناء في مقام الذات. لذا أيضا القيصري في شرحه عندما يصل إلى هذه الجملة يقول: فإن المتقي لله يجعل له فرقانا. فإن الذي يتقي الله يجعل له فرقانا، يقول: والتقوى مراتب. فإن تقوى العوام الاتقاء عن النواهي، وتقوى الخواص الاتقاء عن إسناد الكمالات إلى أنفسهم والأفعال والصفات إلى أنفسهم، أما وتقوى الأخص من الكمل عن إثبات الوجود، إثبات وجود الغير مع الحق فعلا وصفتان وذاتان، وهذه مراتب التقوى لله سبحانه وتعالى. ثم على هذا الأساس إذا اتضح أن مرتبة القرآنية مختصة بالكون الجامع، وأن مظهر الكون الجامع هو خاتم الأنبياء والمرسلين، عند ذلك نفهم لماذا أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى القرآن يقول مصدقا لما بين يدي ومهيمنا عليه، مو فقط أنه مصدق لما في الكتب السابقة، بل يوجد هيمنة لهذا الكتاب على الكتب السابقة. فأنا بودي بعد الإخوة إن شاء الله يرجعون إلى هذا المعنى. هناك عبارات جيدة ينقلها عن الشيخ الأكبر وعن الفصوص وغير الفصوص، وهو أنه أساسا الشيخ الأكبر في الفصل المحمدي هذه عبارته، يقول إنما كانت حكمة النبي الأكرم فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات الأحدية، لأنه مظهر الاسم الله. إذن من هذه من العبارات الواضحة التي تبين أن هذا اللفظ ليس اسم للذات بما هي ذات، وإنما هذا اللفظ أيضا هو ماذا؟ اسم من أسماء الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الضمير فله بعد مو يعود على الله، وإنما يعود على أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم الجامع الأسماء والنعود كلها، طبعا الحجرية صفحة 471. وعلى هذا الأساس يتضح، قال وأما خاتم الرسل فلكون غيره من الأنبياء لا يشاهدون الحق ومراتبه إلا من مشكاته الممد لهم من الباطن، وإلا بحسب الظاهر فهو آخر الأنبياء والمرسلين، كنت آخرهم بعثا وأولهم خلقا. وهذه روايات تقريبا متفق عليها، بل تقريبا أستطيع أن أقول بأنه مقطوع بها في كلمات الفريقين. وأما خاتم الأولياء فلأن غيره من الأولياء لا يأخذون ما لهم إلا منه، حتى أن الرسل أيضا لا يرون الحق إلا من مشكاته ومقامه. وهذا معنى أنه الواسطة الفيض بالنسبة إليهم نزولا وصعودا. هذا ما يتعلق بهذه الجمل، حتى أنه ننتقل إن شاء الله إلى الفصل اللاحق. قال انتهى كلامه، ولا شبهة في أنه يعني الشيخ الأكبر مما يؤيد، أي كلام الشيخ الأكبر مما يؤيد ما كنا بصدده تأييدا عظيما، يعني كلام الشيخ يؤيد ما نحن بصدد إثباته، ويعين إعانة قوية مع اشتماله على فوائد جمع الحق والإنصاف فيما يتعلق بمباحث الوجود الذهني، فيما يتعلق بمباحث وجود العلم، فيما يتعلق بمباحث المعاد، كلها يمكن استفادتها من مثل هذه العبارات على وفوائد جمة ستقف على تحقيقها وتفصيلها في مباحث النفس إن شاء الله تعالى. فأتقن ما مهدنا لك كي ينفعك في مباحث الوجود الذهني والإشكالات الواردة عليه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. إذا نحن حاولنا، طبعا بقيت بعض الإشارات مرتبطة بالفصل الأول، ولكن نحاول أن نقف عليها في نهاية الفصل الثاني، لأنه جملة من الإشارات التي كنا نريد بيانها في نهاية الفصل الأول حاولنا أن نستوعبها من خلال نفس المتن، حتى بعد لا نتأخر في ذيل الفاصل. الفصل الثاني في تقرير الحجج في إثباته، وهي من طرق. طبعا هنا مجموعة من الوجوه، طبعا هذه الوجوه ذكرت في المباحث المشرقية اللي الأخوة يريدون يرجعون الجزء الأول صفحة 40 وما بعد تقريبا في المباحث المشرقية أكثر هذه الوجوه التي هي عامة موجودة بين المتكلمين والحكماء ذكرت. نعم هناك وجوه خاصة بصدر المتألهين سوف نشير إليها في محلها، وكذلك في شرح المواقف أيضا للتفتزاني أيضا هذه الوجوه ذكرت هناك بنحو تفصيلي. وأتذكر أن الإخوة إن شاء الله يتذكرون في أبحاث البداية أبحاث النهاية المنظومة شروح المنظومة هذه الوجوه في الأعم الأغلب موجودة مع إضافة بعض النكات. الوجه الأول، الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أنه قياس من الشكل الأول. القياس من الشكل الأول هكذا نقرره، صغر القياس نقول ندرك المعدومات متميزة بعضها عن بعض، وهذا أمر واضح، فإنه جنابك تدرك المعدومات الممكنة وتميز بعضها عن بعض. عدم زيد وعدم الشجر، زيد المعدوم والشجر المعدوم كلاهما معدوم وتميز بعضها عن بعض. وتدرك الممتنعة المعدومات الممتنعة من قبيل شريك الباري، هذا شريك الباري من المعدومات الممتنعة الوجود، أو رجوع الإنسان من الآخرة إلى الدنيا، أو الجوهر الفرد على من يرى أن الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ ممتنع، مع أنها جميعا أو اجتماع النقيضين ممتنع، اجتماع الضدين ممتنع، هذه كلها معدومات ممتنعة وتميز بعضها عن بعض، وتميز الممكنات المعدومة عن الممتنعات المعدومة. إذن إذا نظرنا نجد بأنه الذهن له القدرة على التمييز بين هذه الأقسام الثلاثة من المعدومات. القسم الأول الممكنات المعدومة، القسم الثاني الممتنعات أو المعدومات الممتنعة، المعدومات الممكنة يميز فيما بينها، ثم إذا نسب بعضها إلى بعض أيضا يميز. إذن صغر القياس وهو أننا ندرك المعدومات متميزة بعضها عن بعض، هذه وجدانية لا تحتاج إلى بيان إضافي، هذه صغر القياس. أما كبر القياس وكل متميز لا بد أن يكون موجودا، وهذا أيضا برهانه تقدم فيما سبق من أن العدم من حيث هو عدم يوجد فيه ميز أو لا يوجد، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. فإذا وجدنا تميز فمنشأ هذا التميز لا بد أن يكون هو الوجود. إذن وكل متميز لا بد أن يكون موجودان، والنتيجة إذن الذي ندركه موجود، لأننا قلنا كل من أننا ندرك المعدوم متميزا بعضه عن بعض، وما أدركناه متميز موجود إذن له وجود. وحيث أنه يستحيل أن يكون له وجود خارجي، لأن المفروض أن بعض هذه المعدومات ممتنعة الوجود خارجا، إذن لا بد أن يكون لها وعاء آخر غير الوجود الخارجي. طبعا أنا أتصور من هنا مباشرة الإشكال يرد إلى الذهن، وهو أنه نحن عندما نقول أن الشيء ممتنع الوجود، خب لا نريد أن نقول فقط ممتنع الوجود بحسب الخارج، وإنما هو ممتنع الوجود بحسب أي وعاء من وعاءات الذهن. هذه واحدة من الإشكالات التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. خلينا نطبق هذه العبارة. قال في تقرير الحجج في إثبات الوجود الذهني وهي من طرقين، يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة المنطق، الفصل الأول في بيان ما هو الوجود الذهني، الفصل الثاني في بيان هل هو الوجود الذهني. يعني هناك سؤال عن المبدأ التصوري وهنا سؤال عن المبدأ التصديقي. قال الطريقة الأولى إنا قد نتصور المعدوم الخارجي، مو فقط المعدوم الخارجي بل الممتنع الخارجي كشريك الباري واجتماع النقيضين والجوهر الفرد اصطلاح الجوهر الفرد كما تعلمون يعني الجزء الذي لا يتجزأ، هسه متناهي أو لا متناهي على الخلاف الموجود في محله. يقول إنا قد نتصور المعدوم بحيث يتميز عند الذهن عن باقي المعدومات، وهذه صغرى القياس. أما كبراه وتميز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة، إذن فله نحو من الوجود. وحيث أن هذا الوجود ليس خارجي، إذن في وعاء آخر وهو الذهن، وإذ ليس في الخارج فرضا وبيانا فهو في الذهن. هذه مسألة ليس في الخارج فرضا وبيانا، لعله والله العالم مراده من الفرض يعني في الممكن المعدوم، ومراده من البيان يعني في المعدوم الممتنع. هسا لماذا أقول فرضا يعني المعدوم الممكن؟ باعتبار أننا فرضنا عدمه، وإلا يمكن أن يوجد في الخارج. في الممكن المعدوم نسميه فرضا، لماذا؟ لأنه المفروض أنه يمكن أن يوجد في الخارج، وإنما نحن فرضنا عدم ذلك الشيء، لذا قال فرضا فيما يتعلق بالمعدوم الممكن، أو بيانا فيما يتعلق بالمعدوم الممتنع. وإذ ليس في الخارج فرضا وبيانا فهو في الذهن. واعترض عليه، هذا الاعتراض يريد أن يناقش صغر القياس، لأنه صغر القياس هكذا كان يقول، يقول إنا نعلم المعدومات متميزة بعضها عن بعضين. هسه المستشكل والمعترض يريد أن يناقش، يقول من قال لكم أننا نعلم المعدومات متميزة بعضها عن بعض؟ ننكر أننا نعلم المعدوم، لأنه صغر القياس كان يقوم على هذا الأساس، أننا نعلم المعدوم متميزا. المعترض يقول أننا لا نعلم المعدوم. لماذا لا نعلم المعدوم؟ يقول لأنكم ذكرتم لنا مرارا أن العلم هو ماذا؟ هو الصورة الذهنية المطابقة لما تحكي عن، وهكذا قلتم لنا. ما هو العلم؟ العلم هو الصورة الذهنية المطابقة لما تحكي عن. فهنا نسأل منكم بأن هذا العلم الذي عندكم عن المعدوم له مطابق أو ليس له مطابق؟ إن قلتم له مطابق فما فرضتموه ممتنع ليس بممتنع، وإن لم يكن له مطابق إذن ليس بعلم. فإذن قولكم أننا نعلم المعدوم من أين تعلمون؟ لأن حقيقة العلم شوفوا هاي المطالب الإضافية اللي مثلا في البداية أو النهاية أو المنظومة بهذه الطريقة لم ترد، وإلا أصل البيان إذا يتذكر الإخوة موجود في الكتب الأخرى. إذا اعترض على هذا البيان الأول أو الطريقة الأولى بأن العلم حقيقة هو ماذا؟ هو الصورة الحاصلة في الذهن المطابقة لما تحكي عن. وهنا نسأل بأن هذه الصورة مو مطابقة لما تحكي عنه؟ لا لا، لأن المطابقة وعدم المطابقة مرتبطة بعالم الصدق والكذب، مرتبط بعالم التصديق، وإحنا نتكلم ماذا؟ ها؟ بعالم التصور الآن. هذا الطريق الأول مرتبط بعالم المبادئ التصورية، يعني الفرق إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح ما هو الفرق بين هذا الوجه الأول والوجه الثاني الذي سيأتي. الوجه الأول أننا نتصور، إذن البحث أين؟ في المبادئ التصورية. خلنا نقرأ العبارة. قال واعترض عليه بأنه لا يجوز أن يحصل العلم بالمعدوم. لماذا؟ لأن العلم كما مر عبارة عن الصور الحاصلة عن الشيء، هذا هو العلم. فصورة المعدوم إما أن تكون مطابقة للشيء، يعني لها مطابق أو ليس لها مطابق، مطابقة أو غير مطابقة، يعني مو أنها صادقة أو كاذبة، ذاك مرتبط بعالم التصديق، يعني لها مطابق أو ليس لها مطابق. إما أن تكون مطابقة للشيء فيجب أن يكون للمعدوم وخصوصا الممتنع ذات خارجية تطابقها صورته الذهنية، والمعدوم لا ذات له أو لا تكون مطابقة له للشيء، يعني لا مطابقة لها أو لا تكون مطابقة، فلا يحصل لنا العلم بالمعدوم، إذ العلم عبارة عن صورة مطابقة للمعلوم. وأجيب عنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.